قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشرحهم فيها أحد.
قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام, يعني من السنن التي رواها أهل الشام ولم يشرحهم فيها أحد. والإسناد الذي مر كل رجال الشاميون إلا أبا هريرة رضي الله عنه فهو مدني. وأما الإسناد الذي قبل هذا فأصحابه كلهم شاميون إلا محمد بن عيسى الطباع. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ في الوضوء, يعني في ذلك المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء فيه. وقد أورد أبو داود رحمه الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. والصاع هو أربعة أمداد, والمد فسر بأنه ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة, هذا هو المد, وهو ربع الصاع, لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع, ويتوضأ ويغتسل بالصاع. والمقصود من ذلك أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء, وأقل شيء يكفي في ذلك يحصل به الإجزاء. والإسباب هو أن يجعل ذلك ثلاث مرات, وأن يدلك ويجعل الماء يسير على أعضائه ويدلك أعضاءه, هذا هو الإسباب. والإجزاء هو وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد مرة واحدة. وقد جاء في هذا الحديث أنه يغتسل بالمد, وجاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه ثلثي المد, ثلثي المد يعني أقل من مد مما يتعلق بالوضوء. والاغتسال جاء عنه أنه كان يغتسل بالصاع فيغتسل بزيادة على الصاع, وهو خمسة أمداد, الصاع ومد.
قال حدثنا محمد بن كثير,
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام,
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة,
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن صفية بنت شيبة,
عن صفية بنت شيبة الحجرية وهي لها صحبة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة,
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد كله خرج لهم أصحاب الكتب الستة, محمد بن كثير العبدي ثم همام بن يحيى ثم قتادة ثم صفية ثم عائشة.
قال أبو داود رواه أبان عن قتادة أنه قال سمعت صفية.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الإشارة إلى طريق أخرى, وهي من طريق أبان ابن يزيد العطار, وثقة خذ أصحابه في الستة إلا إلا ابن ماجه صاحب كتب الستة إلا ابن ماجه وعن
قتاده
عن قتاده من دعامة وقد مر ذكره قال سمعت صفية. والمقصود من الإشارة من هذه الطريق أنها مشتملة على التصريح بالسماع تصريح قتادة بالسماع من صفية لأن قتادة مدلس وقد روى الإسناد الأول بالعنعنة والإسناد الثاني بين أنه صرح بالسماع لهذا الحديث من صفية فعند ذلك زال احتمال التدليس احتمال التدليس زال لأن التدليس هو ما يرويه الراوي عن شيخه يعني مما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر لا تؤثر العنعنة لا تؤثر الرواية في العنعنة ما دام وجد التصريح بالسماع في موضع آخر سواء تصريح بالسماع أو الأخبار أو التحديث. المهم أن يصرح لأنه سمع منه لأن يقول سمعته كما هنا أو يقول أخبرني أو يقول حدثني. هذا هو المقصود من إيراد هذه الطريق لأن المقصود منها قول قتادة سمعته صفية. والرواية بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة على الاتصال وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حسين قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمجد.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر ومثل حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمجد. وكان الغالب أنها يعتادها للإفادة الدوام يعني للاستمرار كان يفعل كذا كان يفعل كذا يعني أنه يعني يداوم على ذلك. لكن يأتي استعمالها أحيانا لغير التكرار ولغير المداومة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت ومع ذلك عبرت عنه بقولها كنت. فدل هذا على أن كان أحيانا تأتي لغير المداومة ولغير الاستمرار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين
عن حسين بن بشير الواسطي وثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد
عن يزيد بن أبي زياد وهو مقبول أخرجه حديث مسلم وأصحاب السنة
وهو ضعيف
وهو ضعيف أخرج حديث مسلم
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سالم بن أبي الجعد
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة مرسل ثقة ثقة مرسل كثيرا وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أن يكون في رجل ضعيف لا يؤثر لأن ذلك ثابت من طرق متعددة ومنها حديث عائشة المتقدم الذي هو بلفظ حديث جابر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري
أنه قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني أراد أن يتوضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد. يعني قوله توضأ يعني أراد أن يتوضأ فأتي يعني بإناء قدر ثلثي المد, وهذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به, لأن الحديثين حديث عائشة وجابر المتقدمان فيهما أنه كان يتوضأ بالمد, وهنا قال ثلثي المد يعني منها أقل من المد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة, رواه عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر الملقب هندر البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حبيب الأنصاري.
عن حبيب الأنصاري حبيب
بن زيد بن خلاد.
عن حبيب بن زيد بن خلاد.
نعم.
حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج أصحاب السنن الأربعة.
عن عباد بن تميم.
عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قيل له رؤية.
له رؤية. وقيل له رؤية.
عن جدته وهي أم عمارة.
عن جدته وهي أم عمارة وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن.
نعم.
وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن الأربعة.
هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بأقل من ثلثي المد؟
قل له إذا كان استوعب, إذا كان استوعب ولا يعني هذا يجوز, لأن المقصود هو الاستوعاب, والذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المقادير, يعني جاء عن المد وجاء عن الثلثين, فإذا وجد استيعاب الأعضاء بأقل من الثلثين لا بأس بذلك.
إذا تحرر الإنسان
ثلث
مال هل يكون قد فرض؟
إيش؟
إذا تحرر الإنسان
ثلث مال يكون قد فرض؟ هو الإنسان لا يسرف ولا يعني يجعل يقصر بحيث أنه يعني قد ينبو الماء عن بعض أعضاء الوضوء أو عن شيء من أعضاء الوضوء, المهم أنه يعني يستوعب الأعضاء ولا يكون هناك شيء من التقصير, وذلك بدون إسراف وبدون تقليل قد يؤدي إلى أن يفوت عليه غسل شيء من بعض الأعضاء.
قال حدثنا محمد بن الصباح الدجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع.
ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه أن الإنسان كان يتوضأ بإناء يسع رطلين ويتوضأ بالصاع ويغتسل بالصاع. والرطلان يعني قيل يعني في المد أنه رطلان, وقيل إنه رطل وثلث, قيل إنه رطل وثلث, وقيل إنه رطلان. وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يسع رطلين, فهو على هذا يعني إما مد أو أكثر من المد, إما مد على اعتبار أن المد رطلين أو أكثر من المد على أن المد رطل وثلث, على أن المد رطل وثلث, ويغتسل بالصاع وهو مطابق لما تقدم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صديق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري سابقا ومسلم أصحاب السنن.
عن عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى الكوفي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن جبر.
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. عبد الله بن عبد الله بن جبر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ويقال له بن جابر أيضا. يعني يقال بن جبر ويقال بن جابر. ويقال عبد الله بن جبر ويقال عبد الله بن عبد الله بن جبر. وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك اختلافا في العدو إليه ونسبة الحديث إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال عن ابن جبر ابن عتيق قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله.
يقول أبو داود رحمه الله رواه سفيان
يحيى بن آدم
رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال ابن جبر ابن عتيق ابن جبر بن عتيق.
نعم.
الأنصاري ولا بس
فقط
ابن جبر بن عتيق يعني أنه نسبه إلى جده جبر ونسب جده أيضا بأنه ابن عتيق ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه لأنه عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيق ويقال له بدل جبر جابر وقال بدل جبر جابر. أيوه.
قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله.
ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى أي عبد الله بن عيسى الذي تقدم وسفيان وعبد الله بن عيسى روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحتمل احتمل لهذا ولهذا هو الأقرب أنه سفيان بن الثوري لأن عبد الله بن عيسى كوفي وسفيان الثوري كوفي فيكون كونه من أهل بلده وعلى صلة به كثيرا يحمل على من يكون كذلك لكن محتمل لهذا ولهذا لأن سفيان بن عيينة روى عن عبد الله بن عيسى ولكن كون هذا كوفي وهذا كوفي والملازمة والاتصال الكثير غالبا يكون بين من يكونان في البلد أو يكون في البلد أكثر ممن لا يروي عنه إلا برحلة أو بسفر لأن سفيان بن عيينة مكي فيمكن أن يكون يعني هذا أو هذا وأنه أخذه عنه في رحلة حج أو عمرة أو رحلة علم وتحصيل علم الحاصل أنه محتمل لهذا ولهذا وكونه سفيان الثوري يكون أقرب لكونه من بلده. قال ابن جبر فقال
حدثني جبر بن عبد الله
حدثني جبر بن عبد الله يعني معكوس يعني بدل عبد الله بن جبر جبر بن عبد الله.
قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوس ولم يذكر رجلين
ثم قال يعني أنه شعبة رواه عنه وقال عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر وإلا أنه قال يتوضأ بمكوس وهو المد
ولم
يذكر رجلين وهذا يعني يشير بأن المقصود هو المد وأنه يعد الرطلين على أحد الأقوال ويقال له مكوف اللي هو المد.
قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال الصاع خمسة أرطال خمسة أرطال وهذا يعني يعني قريبا من القول بأن المد رطل وثلث رطل وثلث وأنه ليس رطلين لأنه جعل الصاع خمسة أرطال مع أن الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد وهذا المقدار الذي هو خمسة أرطال هو الذي جاء عنه وسلم أنه كان يتوضع يعني بالصاع إلى خمسة أرطال يعني بزيادة على الصاع أو أنه خمسة أمداد مش أرطال خمسة أمداد وهنا خمسة أرطال على يعني على أن المد يعني ليس رطلين وإنما هو رطل وزيادة.
في بعض النسخ أن قول الإمام أحمد ينتهي إلى قوله الصاع خمسة أرطال ثم وقال أبو داود وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل ما أدري أيهما هل هو نقلا عن الإمام أحمد أو أن الإمام أحمد ما عنده إلا مقدار الصاع وأنه خمسة أرطال وأن هذا من كلام أبي داود.
قال
ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب محدث فقيه مشهور بالحديث يوم الفقه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ونسبته إليه على اعتبار أنه يعني مشهور عنه وأنه موجود عنده وقال هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه متوارث أنه متوارث وأن الصاع يعني كان عند ابن أبي ذئب.
قال رحمه الله تعالى باب الإسراف في الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الزريري عن أبي نعامة عن أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القطر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
يعتدون في الطهور يعتدون في الطهور لعله في الطهور يعني في الوضوء ايش يقول
باب الإسراف في الماء.
باب الإسراف في الماء لما ذكر يعني ما يجري في الوضوء يعني أتى بهذه الترجمة التي هي الإسراف في الماء يعني في عند الوضوء أو الغسل وأن الإنسان لا يسرف ولا يقلل بحيث يقصر في استيعاب الأعضاء ويكون يعني فيه شيء من التقصير بسبب التقليل وإنما يعتدل ويتوسط يسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف فلا يزيد عن ثلاث مرات يعني الزيادة عن ثلاث مرات من الإسراف ومن تجاوز الحدود. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن رفل حديث عبد الله بن رفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فأنكر عليه هذا السؤال وقال سل الله الجنة وتعوذ به من النار يعني يكفيك أن تسأل الله الجنة المهم أن تدخل الجنة وأن تسلم من النار. أما أن تسأل يعني شيئا يعني معينا في الجنة وأن يكون قصرا أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فهذا اعتبره من الاعتداء في الدعاء والاعتداء في الدعاء كون الإنسان يسأل منزلة لا يستحقها ويسأل شيئا يعني يكون متعديا فيه ولكن كونه يسأل الله عز وجل أن يدخله جنة وأن يعيذه من النار هذا هو الذي يحصل به المقصود وليس فيه اعتداء. وكل مسلم يعني يسأل الله عز وجل الجنة ويعوذ به من النار وهذا فيه دليل أيضا على أن العبد يعبد الله عز وجل يرجوه ويخافه يرجو جنته ويخاف عذابه يرجو رحمته ودخوله الجنة ويخاف غضبه ودخوله النار وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أنه لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره وإنما شوقا إليه. فالإنسان يعبد الله محبة وخوفا ورجاء كل ذلك يفعله الإنسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفديتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال واجعلني من ورثة الجنة النعيم واجعلني من ورثة الجنة النعيم. فالقول بأن الإنسان يعني لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره هذا غلط، بل يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، يعبد الله محبة وخوفا ورجاء. ثم أورد عبد الله المغفل رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور وهذا محل الشاهد للإسراف، يعني كان يتجاوز الحد بأن يسرف، وذلك مثل أن يتوضأ بأكثر من 3 مرات، يعني يزيد على 3 مرات هذا من الإسراف، أن يزيد على 3 مرات هذا من الإسراف والتعدي، وقد جاء ما يدل على المنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء، وهذا هو محل إيراد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه الحديث للاستدلال على ما أنكره على ابنه من كونه سأل الله القصر الأبيض في الجنة يعني إذا دخلها. فسؤال منازل النبيين وأن يكون في درجة النبيين هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم منزلة ولهم منازل لا يساويهم فيها غيرهم، فهم أعلى أهل الجنة في الجنة، ولا أحد يعني يماثلهم أو لا أحد يساويهم عليهم الصلاة والسلام. فسؤال منازلهم وأن الإنسان يكون له منزلة له منزلتهم يعني هذا من الاعتداء في الدعاء. وما جاء في الحديث الذي فيه أن الحديث الذي فيه يقبطهم الأنبياء والشهداء وش هم لا 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 ما أدري وش اللي ورد بسانهم الحديث نعم المتحابون ضيع يعني على منابر يغبطهم الأنبياء والشهداء، يعني الغبطة هذه لا تدل على أن الغابط يعني أقل من المغبوط، وإنما بيان لرفعة شأن المغبوط وإن كان دون من غبطه، لأن الغبطة لا تعني أن كل غابط يكون دون من غبطه فيكون الأنبياء دون هؤلاء، بل الأنبياء فوق فوقهم وفوق غيرهم وهم أعلى ولهم أعلى الدرجات عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون عليها بمعنى أنهم يحمدون عليها أو يثنى عليهم فيها، لا أن الغابط لم يصل إليها ولا يعني لم يدركها، فإن الأنبياء هم أعلى من غيرهم ولا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمة ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. وقد ذكرت مرارا انه اذا جاء موسى بن اسماعيل يروي عن حماد فالمراد به بن سلمة.
عن سعيد الجريري.
عن سعيد بن اياس الجريري وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن ابي نعامة.
عن ابي نعامة وهو قيس.
نعم.
قيس بن
عباية.
قيس بن عباية وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني بعدما ذكر الإسراف وذكر ما يجزي ذكر الإصباغ، والإصباغ يعني يكون باستيعاب الأعضاء وبالدلف، ويكون بالتثليث يعني إلى بحيث لا يزيد عن ذلك، لأنه لا يزيد عن ذلك صار إسرافا، وإنما يكون الإسراف بالدلف دلف الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث غسلات، يعني ما عدا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، وبقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مرات، وهذا نهاية يعني ما يؤتى به في الوضوء، بحيث يكون الغسل ثلاث مرات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعضها التفاوت، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولا يزاد عن ثلاث، وأقل شيء مرة مستوعبة، وأقل شيء مرة واحدة مستوعبة لأعضاء الوضوء.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه فهم رأى أناسا أعقابهم تلوع، والعقب هو ما يكون يعني مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضا ينبع عنه الماء، فرأى عقابهم تلوح يعني بياضا يعني ما جاءها الماء، يعني الهيئة التي كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه، فصار الماء حولها وهي بقيت على ما هي عليه، لم يحصل لها شيء من الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، يعني معناه استوعبوا وتحققوا من كون الماء وصل إلى جميع الأعضاء، وتحققوا من أنه لم يبقى شيء لم يصل إليه الماء. وهذا فيه دليل على أن الأعضاء التي ينبع عنها الماء أو الأماكن التي ينبع عنها الماء على الإنسان أن يحرص على تعاهدها، كالأعقاب التي في المكان المنخفض وراء الكعب فقد ينبع عنه الماء. وقوله ويل الأعقاب من النار قيل أن المقصود يعني عذاب أهلها، وقيل أن المقصود أنها هي نفسها يصيبها العذاب وتصيبها النار لكونها هي التي حصل فيها التقصير وعدم القيام بالواجب، تقصير وعدم القيام بالواجب نحوها وهو الغسل. ويل الأعقاب من النار. أيوه.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان،
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة.
عن منصور،
عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هلال بن يساف،
عن هلال بن يساف وهو ثقة
نعم
أخرج له
قال تعليقا المسلم الخالصين
ذكاة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي يحيى،
عن أبي يحيى وهو المصدع الأعرج وهو
مقبول لدينا مسلم وأصحاب السنة،
وهو مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله
بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، اشتهروا بلقب العبادلة. وقد عرفنا أن عدد كبير من الصحابة يسمون عبد الله غير هؤلاء، مثل عبد الله بن مسعود ومثل عبد الله بن قيس الأنصاري أبو موسى وغيرهم، ولكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب الكتب الستة.
دلالة الحديث على حكم تارك الصلاة،
دلالة الحديث
ايه؟
على حكم تارك الصلاة. الحديث ما في دليل على حكم تارك الصلاة، وإنما هذا في دليل على عقوبة من يقصر في الوضوء، على عقوبة من يقصر في الوضوء, وأن تلك الأعضاء التي لم يصل إليها النار أنها تعذب بالنار أو يعذب صاحبها. والعذاب إذا حصل لها أو لهذا المكان المعين فلا شك أنه تعذيب لصاحبها.
إن كان يعذب من يتوضأ ولا يتم الوضوء, ومن قال الذي لا يتوضأ ولا يصلي
العذاب يعني كما هو معلوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار. ووجود يعني العذاب لمن قصر في الوضوء لا يدل على الكفر, ليس فيه يعني شيء يتعلق به تارك الصلاة, وإنما فيه على أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على ترك على ذلك التقصير. مع أن هؤلاء ما كانوا متعمدين, وإنما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الإخلال بالواجب.
من حصل منه ذلك وأراد أن يصلي فيدبر أي يعيد الوضوء من أوله أن يكتفي بغسل القدمين.
إذا كان أن الحديث يعني عهد بالوضوء أنه يعني الرطوبة موجودة يمكن أن يمسح يعني من بقية قدمه بحيث أنه يعني يغطي المكان. فإذا كان أنه قد يعني قد سبق أنه نشف ومضى عليه وقت فإنه يعيد الوضوء. في هذا الحديث دليل على أن ما يفعله الرافضة من المسح وعدم غسل الرجلين يدل على بعدهم عن الحق والهدى, لأنهم يمسحون ظهور الأقدام فقط ولا يغسلون الأرجل. ومعنى هذا أن الأعقاب وغير الأعقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة, وهذا يدل على بعدهم عن الحق والهدى وعدم حصول الوضوء منهم, لأن من لا يغسل رجليه لا يكون متوضئا, لأن أعضاء الوضوء لا بد من استيعابها ولا بد من الإتيان عليها كلها, ومنها الرجلان إلى الكعبين. فما جاء في هذا الحديث يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى لكونهم لا يغسلون أرجلهم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن هذه الأمة يعرفها بالغرة والتحجير, يعني وذلك لسبب الوضوء. ومن المعلوم أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل التحجير, ليس من أهل التحجير وليس له هذه العلامة ولا تكون فيه هذه العلامة, وهي أن هذه الأمة يعرفهم من يسمى أنهم غر محجلون, يعني بسبب الوضوء. يعني معناه أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل هذه العلامة ولا تكون له هذه العلامة.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء في آنية السفر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثور من شبه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الاغتسال
الوضوء في إناء في آنية السفر.
الإناء الوضوء في آنية السفر. السفر هي نوع من النحاس يكون أصفر, يعني أصفر اللون. وعبر بذكر السفر أو الآنية السفر لأنها تشبه الذهب, والذهب كما هو معلوم استعماله حرام, لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الشرب, ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لكن إذا كان اللون يعني لون الذهب وهو ليس بذهب, لا ليس بذلك لأنه لا يقال ذهب, المنع إنما هو للذهب والفضة. فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهبا ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر, فإن ذلك لا يؤثر ولا يعني يمنع منه, لأن التحريم إنما هو في أنية الذهب والفضة. وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهبا, فلا مانع من استعماله لأن الاستعمال إنما هو للذهب التي يعني لونها أصفر. ايش
عائشة تقول
ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن من توضأ
تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه.
كنت أغتسل أنا ورسول الله في ثور من شبه أو شبه، والمقصود به الصفر الصفر الذي هو لونه أصفر، نحاس لونه أصفر. أين الجسد
والثور؟
الثور هو إناء وعاء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال أخبرني صاحب لي
إسماعيل أبو إسماعيل موسى بن إسماعيل وحماد مرة ذكرهما، وقوله حماد صاحب لي يعني قال هنا صاحب لي، وفي الإسناد الذي بعده قال رجل، وقيل أن المقصود به شعبة بن الحجاج. ذكر الحافظ بن حجر في المبهمات في آخر التقريب أنه شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج يعني معروف أحد أمراء المؤمنين في الحديث.
عن هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة ابن الزبير هو ثقة ربما دلت وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أن عائشة قالت، وهشام بن عروة لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة لأن عائشة توفي سنة 57 وهو ولد بعد 60، يعني من 60 أو 61 فهو ولد بعد وفاتها، فهو لم يدرك فهو منقطع، هو منقطع يعني بين هشام ابن عروة وعائشة.
قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل، وفيه أيضا ذكر يعني بدل صاحب لنا قال رجل. نعم سلسنات.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحابه في ستة.
عن إسحاق بن منصور،
عن إسحاق بن منصور السلولي وهو صديق، وهو صديق أخرج له أصحابه في ستة.
عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه،
عن حماد بن سلمة عن رجل، وفي الإسناد الأول قال صاحب لنا والرجل وصاحب له في رواية عن هشام عروة، قال الحافظ في التقرير في آخره أنه شعبة عن هشام عروة عن رجل
عن أبيه،
عن أبيه نعم. فيكون يعني فيه ذكر الواسطة بين هشام وعائشة وإبهامه وهو رجل، ولكن موضوع الحديث وهو كون الوضوء يكون في آنية الصفر جاء في حديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الإسناد ما في علم،
لا بس في الإبهام.
عرف
من هو؟
عرف الرجل
من هو؟
شعب.
لا ذاك اللي
لا، عن أبيه حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه،
عن أبيه ما قال عن رجل؟
لا
اي خلاص يعني انا ظنيت انها عن رجل يعني بدل أبيه، عن عائشة ما دام ابوه عروة، عروة بن الزبير بن العوام احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثها خرج اصحاب كتب الستة، والرجل يعني كما هو معلوم شعبة، وبهذا يتبين انه ما في اشكال بالنسبة للطريقة الثانية.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن
عمرو بن يحيى،
عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخرجنا له ماء في ثور فتوضا.
ثم اورد حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثور فتوضا، في ثور فتوضا، والمقصود من ذكر الثور وهو هنا مطلق، لكن يعني يحمل على أنه مثل ما تقدم أنه ثور من شبه أو من شبث، يعني أنه من نحاس أصفر.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن أبي الوليد.
عن أبي الوليد وهو الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسهل بن حماد.
وسهل بن حماد ثقة، أخرج له صدوق، أخرج له من؟
مسلم وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة.
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه يحيى بن سلمة
بن عمارة.
يحيى بن عمارة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن زيد.
عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أخرج أصحاب الكتب. وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
إخواني يقول في النسخ التي عندنا عمر.
عمر يعني هو عمر وليس عمر، هو عمر وصحح عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمية على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله بترجمه هي التسمية على الوضوء، يعني كل إنسان يسمي الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوء، أي عند البدء به يسمي الله عز وجل، هذا هو مقصود بالتسمية على الوضوء. و بعض أهل العلم قال بوجوبها، وأنها مثل الجملة التي قبلها اللي جاءت الحديث، لا يعني
لا صلاة لمن لا وضوء
له، لا صلاة لمن لا وضوء له. وبعضهم يقول إنها مستحبة أي التسمية، وبعضهم يقول إنها واجبة عند الذكر، وإذا نسيها الإنسان فإن وضوءه يصح ولا بأس بذلك. وبعضهم يقول إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان ينوي عندما يريد الوضوء، يعني ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا ما وجدت النية فإن العمل لاغيا ولا يعتبر، لأنه لا بد من النية، لأن الأعمال بالنيات، يعني فسر يعني بهذه التفسيرات. وكون العمل لا بد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحديث يحمل عليه يعني فيه إشكال. والمقصود أن التسمية الإنسان يذكر الله عز وجل، وإذا نسيه التسمية فإن الوضوء يكون صحيحا. وأما كونه يتعمد التسمية فالقول بالوجوب يعني أنه ليس بمستحب، يعني معنى ذلك يؤثر. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا وضوء لا صلاة.
نعم.
لا صلاة لمن لا وضوء له.
نعم.
لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني معناه أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته، ولو كان ذلك نسيانا، يكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ولا تسقط ولا يقال أنها تصح الصلاة. وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان، فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبعد فراغ الصلاة تصح صلاته. أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولو صلى الإنسان ناسيا فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن النسيان بالنسبة لل أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة، وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بن عليه وفيهما يعني شيء من النجاسة والقدر، فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي، فلولا أن الصلاة صحيحة لا أعاد أو استأنف الصلاة من جديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد صلى بعضها وعليه وفينا عليه النجاسة،
وصلى بعضها أي أولها وفيه عليه النجاسة، فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة إذا صلى الإنسان عليه نجاسة، بل صلاته صحيحة. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. والله الذي يبدو أنها تجب يعني، ولكنها تسقط بالنسيان، مثل ما يقال عند الذبح الذبيحة يجب الإنسان يتم الله عز وجل، ولكنه إذا نسي صحت يعني الذبيحة معتبرة ولا يقال أنها لا تؤكل لأنه نسي ذكر اسم الله عليها، فهذا مثل هذا.
وهل تسقط التسمية إذا كان الوضوء في بيت الخلاء؟
يسمي الإنسان عند الدخول إذا أراد أن يدخل يسمي.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من مدن خراسان، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن موسى
وهو
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن يعقوب بن سلمة
وهو
مجهول الحال
أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه.
عن أبيه هو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود بن ماجه.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث يعني فيه هذان الرجلان مجهول الحال واللين الحديث، ولكن الحديث يعني له طرق، الحديث له شواهد يعني يثبت بها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي أنه قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله أنه قال تفسير يعني الحديث أن المقصود به ألا ينوي، أن لا يكون هناك نية للوضوء ولا الغسل. ومن المعلوم أن النية لا بد منها، النية لا بد منها، وأن الإنسان يكون يعني ينوي هذه العبادة ويستذكر هذه العبادة وينويها، ولو أن الإنسان اغتسل وعليه جنابه وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر، لأنه لا بد من النية. كونه يعني على جنابه واغتسل للتبرد وما نوى جنابه، الجنابة لا تزال باقية، ولم يغتسل من الجنابة، لأن العبادة لا بد فيها من النية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو السرح المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الدراوردي
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربيعة
بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أذكر، لكن يعني بعض العلماء قال هذا، أنا لم يثبت في شيء، لكن بعضهم قال أن الشواهد والأشياء التي يعني وردت في الموضوع على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت به الحكم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون القبضة، فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر أم بينهما فرق؟
ليسوا سواء، بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. معلوم أن الذي يحلقها يعني معناه أنه يعني فعل يعني أمرا محرما أكثر مما فعله من قصر منها، فهم مخطئون جميعا وهم متفاوتون في الخطأ. لا شك أن الحلق أسوأ من التقصير.
هل يجوز لمن ينظر إلى المرأة أي لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحيث يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل الإقدام على الزواج بحضور محرمها من أبيها أو أخيها؟
الذي يبدو أن التوسع يعني في مثل ذلك يعني لا ينبغي، يعني كونه يعني يجلس معها وينظر إليها، وأما كان يكون يسألها ويحصل يعني يعني شيء من أسئلة يعني هذا ما هو واضح.
ذكر أبي داود بطريق قتادة التي فيها التصريح بالسماع، هل هذا يفيد دفع توهم تدريس قتادة وبناء عليه أن المتقدمين كانوا يحتاطون في عنعنة المدلس خلافا لمن أنكر ذلك؟
نعم، هو مقصود بيان دفع احتمال تدليس، لأن قضية العنعنة يعني كما هو معلوم فيها احتمال انقطاع واحتمال الاتصال، فإذا جاء التصريح بالسماع زال الاحتمال الآخر الذي هو الانقطاع. ولا شك أن يعني أن هذا من عمل المتقدمين، يعني يكون أبو داود رحمه الله أورد هذا الطريق من أجل هذا، أورده من أجل هذا، فالاحتياط طبعا هو للمتقدمين، المتقدمين هم أصحاب الأسانيد، المتأخرون ما عندهم إلا النظر، إلا النظر فيما عند المتقدمين وفي أسانيد المتقدمين وحصول التصريح في مكان آخر. ولكن صنيع أبي داود لا شك أن المقصود به هو هذا، يعني يعني شيئين، أولا وجود طريقة أخرى، والأمر الثاني التصريح بالسماع.
هل هناك فرق بين التعبير بقولنا لها صحبة وقول صحابية؟
كلمة صحابية يعني ولها صحبة كلها تدل على أن الصحبة موجودة، لكن يعني التعبير بكلمة صحابي يعني كأنها يعني أقوى أو أنها أوسع، يعني من يعني لأن كلمة له صحبة يعني إثبات الصحبة، وبعض الأشخاص اللي يعني يكونون معروفين بالصحبة لا يعبر بأن يقال له صحبة، وإن يقال صحابي أو صحابية، يعني ما يقال يعني للشخص المعروف الذي يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وروى عنه يقال له صحبة، وإنما يقال صحابة، وإنما يقال له صحبة يعني في شخص قد يظن أنه ليس بصحابة.
هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟
هذه المسألة بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قال بأن ذلك لا يجوز، وذلك لأنه لم يأتي الجمع إلا بين صلاة الظهر والعصر، ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة، ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة، وبعضهم يجيز ذلك، ولكن الأحوط هو عدم فعله، وأن الإنسان لا يفعله بحيث لا يجمع مع الجمعة العصر.
هل التحنيك مشروع؟ وما قولك وما ردكم على من قال أن التحنيك يقصد به التبرك فهو لا يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، التحنيك يعني سائغ وليس يعني شيئا انتهى ولا يوجد أو لا يكون له وجود بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي انتهى هو التبرك، لأنه لا يذهب لأحد ليحنك تبركا بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. هكذا؟
نعم،
قبل أن يغسلها. المقصود من هذه الترجمة بيان الحكم لحكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد أن يتوضأ، وهذا فيه حالتان: الحالة الأولى أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3، وفي الحالات الأخرى يستحب له أن يغسلها 3 قبل أن يغمسها في الإناء. وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل، أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغمسها قبل أن يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ففي هذا التقييد بالقيام من نوم الليل، وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3، ففيه وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء 3. وبعض أهل العلم رأى أن من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء 3 فإن الماء يكون متنجسا ولا يجوز استعماله، وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية، أي غمس اليدين قبل أن يغسلهما عند القيام من نوم الليل، ولكنه يأثم لمخالفته ولوقوعه في النهي، وهو أنه غمسها قبل أن يغسلها. وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب، وأنه يستحب للإنسان أن يغسلها، لكن القول بالوجوب وأنه لا يجوز له أن يغمسها قبل أن يغسلها 3 عند القيام من نوم الليل، ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية، هذا هو القول الأولى والأظهر. أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها 3، وقد جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيه أنه أفرغ على يديه قبل أن يغمسها في الإناء، فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال. أما حالة القيام من نوم الليل فهي التي يجب يجب غسلها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وذكر المبيت إنما يكون بالليل، وهو متفق مع قوله من الليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومعنى ذلك أن أو أن النوم في الليل يكون غالبا يكون طويلا ويكون فيه استغراق، وقد تصل يده إلى أماكن يحصل لها شيء من النجاسة، فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعادا عن الوقوع في ذلك، أي كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل خارج الإناء، فيكون ذلك سببا إذا كانت اليد فيها نجاسة سببا لنجاسة الماء، لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة، الماء القليل تؤثر فيه النجاسة إذا وردت عليه، وذلك بأن تكون اليد مثلا فيها نجاسة ثم يغمسها الإنسان في إناء صغير فإنه يكون نجسا بذلك ولا يجوز استعماله. وهو متفق مع ما تقدم من حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومعناه أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا كما عرفنا ذلك من قبل. وعلى هذا فقد عرفنا أن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، وأن غير ذلك أي غير حالة القيام من نوم الليل أنه يستحب، إلا إذا كان الإنسان علم بأن يده فيها نجاسة فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في يده، لما علمه من النجاسة في يده، وهذا فيه غير القيام من نوم الليل. أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل حال. وأما الإسناد
قال حدثنا مسدد،
مسدد هو ابن مسرهد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية،
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش،
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة اشتهر بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رزين،
عن أبي رزين هو مسعود بن خالد وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد،
نعم،
ومسلم وأصحاب السنة،
نعم،
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وأبي صالح،
وأبي صالح وهو ذكوان التمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هل ترون أن من أدخل يده قبل أن يغسلها يعني ينجس الماء؟
لا لا ما ينجس، لا ينجس الماء إذا كان لم يعلم أن على يده نجاسة ولم يتحقق أن يده فيها نجاسة فإنه لا ينجس الماء،
يعني يبقى الإثم فقط.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة، ولم يذكر أبا رزين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال مرتين أو ثلاثة، يعني يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء مرتين أو ثلاثة، وهذا فيه الشك بين الروايتين أو الثلاث، والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث، فيها الجزم بالثلاث، وكذلك غيرها من الروايات. وفيه أيضا أنه لم يذكر أبا رزين، يعني في الاسناد الثاني ليس فيه ذكر ابي رزين, بخلاف الاسناد الذي قبله فان فيه ذكر ابي رزين مع ابي صالح. واما في الاسناد الثاني فليس فيه الا ابو صالح السمان.
قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس.
مسدد مر ذكره, عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي مريم انه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات, فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه ذكر النوم مطلقا, يقام أحدكم من نومه وما قال من نوم الليل, ولكنه محمول على نوم الليل للرواية المتقدمة عن أبي هريرة نفسه أنه إذا قام من الليل. ثم أيضا فيه في آخره ما يدل على ذلك حيث قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, والبيتوتة أو المبيت يعني هذا يطلق على نوم الليل وعلى ما يحصل في الليل, أو قال أين تطوف يده يعني أي أن تصل يده من جسده وقد تصل إلى يعني فرجه وفيه نجاسة, أو تصل مثلا إلى يعني بثرة أو شيء يعني يكون فيه دم فيعلق بيده. نعم. لا, لأن قوله لا يدري أين باتت يعني هذا في نوم الليل, والتقييد بالنوم قام من الليل في الرواية الأخرى يدل على أنه خاص بالليل, وذلك أن نوم الليل هو الذي فيه الاستغراق وهو السكن وهو الذي يطول فيه المبيت, بخلاف نوم النهار فإنه يعني يكون قليلا, فإنه يكون قليلا غالبا وإلا قد يكون كثيرا.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ومحمد بن سلم المرادي.
ومحمد بن سلم المرادي المصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كالذي قبله.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق ولا ثقة؟
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي مريم.
عن أبي مريم وهو
قيل اسمه عبد الرحمن بن ماعي وقيل ويقال مولى أبي هريرة ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي.
أبو مريم مولى أبي هريرة ثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم وبينوها للناس يعني بالأقوال وبالأفعال. وقد جاء عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما روايات متعددة في وصفهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأنهم توضأوا والناس يرونهم وقالوا إن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان السنن بالقول والفعل. وقد أورد أبو داود رحمه الله روايات عديدة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة هي تتعلق ببيان الكيفية من أول وضوء إلى آخره. وغاية أو حاصل ما ورد في ذلك وهو الحد الأعلى المضمضة والاستنشاق ثلاثا أولا، ثم غسل الوجه ثلاثا، ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح الرأس مرة واحدة، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا. هذا هو الحد الأعلى الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا يجوز الزيادة عليه، وهو التثليث. وجاء عنه ما يدل على الاكتفاء بأقل من ذلك، فجاء الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وسيعقد أبو داود رحمه الله أبوابا لهذه الأعداد. وقد جاءت في حديث عثمان وحديث علي وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش المكان؟ قال
يقول حمران بن أبان: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما.
رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، يعني حصل منه الوضوء وهو يراه، ثم فصل ذلك الوضوء الذي رآه يفعله فقال فأفرغ
قال نعم فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما.
فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثا، يعني ما غمس يده في الإناء. وهذا يدلنا على استحباب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ في أي وقت إلا ما تقدم عند القيام من الليل، فإنه يتعين الغسل، وفي غير ذلك يستحب. وهذا الذي جاء في حديث عثمان رضي الله عنه هو من هذا القبيل، على أنه مستحب وليس بواجب وليس بمتعين، ولكنه من باب الاستحباب. والذي جاء في القرآن كما هو معلوم غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، هذه هي الفروض التي جاءت في القرآن، وليس فيه ذكر غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ولكن جاء ذلك بالسنة. إذن هو من قبيل المستحبات وليس أمرا متحتما وليس أمرا لازما إلا عند القيام من نوم الليل، إلا عند القيام من نوم الليل كما عرفنا ذلك آنفا. فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا. أيوة.
ثم تمضمض واستنثر،
يعني استنثر يعني استنشق، لأن الاستنثار هو إخراج الماء بعد إدخاله في الأنف، فإدخاله في الأنف استنشاق وإخراجه استنثار، يعني معناها أنه وجد منه الاستنثار بعد أن وجد الاستنشاق. وفي بعض الروايات ذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، ومن المعلوم أن واحد منهما يكفي عن الآخر، لأن الاستنشاق يعني إدخال الماء ثم إخراجه يكون بعد ذلك، والاستنثار هو إخراجه بعد إدخاله. فيأتي ذكر الاستنشاق وحده ويأتي ذكر الاستنثار وحده، والمقصود به إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بقوة النفس ثم إخراجه بعد أن دخل في الأنف ونظفه يخرجه الذي هو الاستنثار. فتمضمض واستنثر يعني تمضمض أدخل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه وأخرجه، وكذلك أدخل الماء في أنفه وجذبه وهو الاستنشاق ثم استنثره أي أخرجه. وقد جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأن الإنسان إذا كان صائم وبالغ قد يدخل الماء إلى جوفه عن طريق أنفه. أيوة.
قال ثم غسل.
وما ذكر العدد، ولكنه جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات ذكر العدد وأنه ثلاثا، يعني تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. أيوة.
ثم غسل وجهه ثلاثا.
ثم غسل وجهه ثلاثا. غسل وجهه ثلاثا. أيوة.
وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا.
وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، وإلى هي بمعنى مع، يعني أن الغاية داخلة في المغية، ولهذا جاء في بعض الأحاديث حتى أشرع في العضد، يعني غسل ذراعه حتى أشرع في العضد، يعني معناه أنه تجاوز المرفقين، تجاوز المرفقين، فالغاية داخلة في المغية وليست خارجة عنه، فالمرفقان مغسولان تبعا لليدين. أيوة.
ثم اليسرى مثل ذلك.
ثم اليسرى مثل ذلك، يعني غسلها ثلاثا.
ثم مسح رأسه.
ثم مسح رأسه ولم يذكر عددا بل أطلق، قد جاء في بعض الروايات مرة واحدة، وهذا هو الذي يناسب بالنسبة للرأس أنه المسح ليس الغسل لا التكرار، لأن تكرار المسح هو يكون بمثابة الغسل، لأنه كأنه غسله، وحكمه المسح وليس الغسل. الرأس حكمه المسح وليس الغسل، يبدأ من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه هي مسحة واحدة.
ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا.
ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، يعني إلى المرفقين إلى الكعبين، ثم اليسرى كذلك، يعني فعل فيها ما مثل ما فعل في اليمنى، يعني ثلاثا. أيوة.
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا.
ثم قال رأيت رسول الله توضأ مثل وضوئي هذا، يعني توضأ والناس يرون، ثم قال إنه أن رسول توضأ مثل وضوئه، وأنه يعني إنما فعل ذلك ليبين لهم الكيفية، كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث ما فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني وهذه يعني ركعتين يعني بعد الوضوء، يعني إذا توضأ وصلى ركعتين يعني لا يحدث بهما نفسه فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، والمقصود من ذلك الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن التكفير بالأعمال الصالحة إنما يكون للصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لا بد أن يتوب الإنسان من الكبيرة حتى تغفر. أما إذا كان مصرا عليها وقد فعل تلك الطاعة أو توضأ وضوءا على هذه الهيئة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهو مصر على كبيرة من الكبائر فإن ذلك لا يكفره، وإنما يكفره التوبة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التقييد، حيث قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ويقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم سيئاتكم.
ايش؟
حديث النفس هو ان يحدد نفسه بامور الدنيا. قال والمقصود من ذلك هو الذي يعني يكون شغله ويكون تفكيره في امور الدنيا. اما لو حصل هجوم يعني شيء او خاطر على الانسان ثم دفعه وانصرف عنه واقبل على صلاته فان ذلك يكون معفوا عنه ان شاء الله ويحصل ذلك الاجر.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني.
الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن عطاء بن يزيد الليثي.
عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حمران بن أبان.
عن حمران بن أبان مولى عثمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان.
عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثة ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر الصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه إشكال الأول